بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في هذه الدورة العلمية وفي هذه السلسلة في التعريف بالكتب الستة. وقد تناولنا التعريف الموجز لثلاثة كتب، وتبقى لنا ثلاثة كتب نحاول أن نأتي عليها بإذن الله عز وجل في هذا الدرس الأخير من التعريف بهذه الكتب. نبدأ بسنن الترمذي، وقد سرنا على ترتيب الشهرة لهذه الكتب. مصنفه هو محمد بن عيسى، كنيته أبو عيسى السلمي الترمذي. السلمي نسبة إلى بني سليم، وترمذ نسبة إلى خراسان، فهو من أصل عربي بني سليم، ولكن النشأة في خراسان، في بلاد خراسان. ولد في سنة 209 وتوفي سنة 279. كان رحمه الله متأثرا بشيخه الإمام البخاري في سمته وفي علمه، كما أورد الحاكم عن بعض أهل خراسان قال: مات البخاري فلم يخلف في خراسان مثل أبي عيسى، وكأنه خلف له في العلم. وكان رحمه الله معروفا بقوة الحافظة، كما قال الحافظ الإدريسي: كان يضرب به المثل في الحفظ، يضرب به المثل في الحفظ. وهو معروف بخلاف ما ذكره يعني بعض أهل العلم عن الحافظ ابن حزم، أنه قال عن الترمذي أنه مجهول. فالذهبي له تعليق مشهور قال: لا التفات إلى قول أبي محمد ابن حزم، فإنه ما درى بسننه ولا علله ولا اطلع عليهما. يعني كيف يحكم عليه وهو لم يطلع عليه؟ فهو معروف بين أهل العلم. وبرز رحمه الله في جانب العلل، معرفته بالعلل. والذي يطلع على كتابه السنن يجد ذلك باديا في جمع طرق الحديث والنظر فيها من جهة التعارض والترجيح، ولا عجب في ذلك إذا كان يعني لصيقا وقريبا من شيخه البخاري أن يظهر عليه هذا الأثر. بل حتى أرى الإمام البخاري ظاهرة بادية في كتاب السنن، فيمر على الطالب حينما يقرأ السنن في مواضع منه يقول الترمذي: قد سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال كذا. يعني سأل شيخ البخاري عن هذا الحديث. من أبرز شيوخه إلى جانب الإمام البخاري قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وهناد السري صاحب كتاب الزهد، هذه من أبرز كتب الزهد. عندنا ثلاثة كتب في الزهد شهيرة: الزهد للإمام أحمد، والزهد لعبد الله بن المبارك والزهد لهناد السري، وهي على طريقة الآثار. ومن تلاميذه أبو بكر السمرقندي وحماد بن شاكر والحسين بن يوسف الفربري. ومن مصنفاته الشمائل المحمدية، كتاب الشهير، وكتاب العلل، له كتابان، العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الصغير موجود في نهاية السنن، والعلل الكبير كتاب مستقل. ولديه أسماء الصحابة والجامع، هذه أبرز كتبه. ثم أيضا من التعريف بهذا الكتاب ما يتعلق باسم الكتاب، هناك في الحقيقة مخطوطات كثيرة لسنن الترمذي، والأسماء المتناثرة على هذه المخطوطات كثيرة، فالبعض يسميه صحيح الترمذي، والبعض يسميه سنن الترمذي، والبعض يطلق عليه الجامع. ولكن من جهة الوصف لا يمكن أن نطلق عليه السنن، لأنه على طريقة الجوامع، كما قررنا في أول درس تقسيم الكتب الستة إلى جوامع وإلى سنن، وذكرنا الجوامع البخاري ومسلم والترمذي. وكذلك لا نستطيع أن نطلق عليه الصحة، يعني بعض العلماء سماه صحيح الترمذي، ولا يمكن هذا الإطلاق لأنه لم يشترط ذلك، وفي سننه الأحاديث الضعيفة الكثيرة. وأطلق عليه البعض المسند، لكن من الإطلاقات، يعني من الأسماء التي جاءت وذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسه، الجامع المختصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. الجامع المختصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وهذه التسمية هي الراجحة، هذه التسمية هي الراجحة. وسبب الترجيح من ثلاثة وجوه: الوجه الأول المطابقة لوصف الكتاب، المطابقة لوصف الكتاب، فإنه وصف الكتاب فسماه جامعا، وهو جامع يعني مرتب على أبواب الدين، وفيه ومعرفة الصحيح والمعلول، وهو كذلك، فإنه يشير إلى درجة الحديث، ويشير إلى العلل. قال وما عليه العمل، وهذا أيضا وصف للكتاب، فإنه يشير في ثنايا الكتاب أن هذا عليه العمل. الترمذي لو تطلعون على كثير من الأحاديث يقول هذا عليه عمل عامة أهل العلم، وأحيانا يقول هذا عليه العمل، وأحيانا يقول هذا عليه عمل بعض أهل العلم. فهذا الوصف المذكور في هذا العنوان ينطبق على هذا الكتاب. والسبب الثاني لترجيح هذه التسمية أن هذه التسمية جاءت على مخطوطتين من المخطوطات القديمة للكتاب. والسبب الثالث أن هذه التسمية فيها نفس الإمام البخاري، نفس الإمام البخاري، فإن العنوان الذي اختاره الإمام البخاري بنفس هذه الطريقة، عنوان طويل ويصف الكتاب، وتأثر التلميذ بشيخه في سواء في المسلك، في التأليف، في التسميات، هذا أمر وارد وكثير. فهذه ترجح هذه التسمية. وهذا الكتاب كتاب الترمذي يعني قال عنه بعض العلماء أن هذا الكتاب كاف للمجتهد ومغن للمقلد، يعني هذا الكتاب يستفيد منه المجتهد والمقلد، وحتى بعضهم كان يصف أنه أسهل تناولا من الصحيحين، لأن يعني الصحيحين فيهما دقة في طريقة إيراد الأحاديث، بخلاف هذا الكتاب فإن فيه سهولة. أيضا مما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، سبب التصنيف كما جرت العادة أن نتحدث عنه، فسبب التأليف هو إجابة من سأله وطلب منه جمع الحديث والآثار، من طلب منه جمع الحديث والآثار، وإن لم يرد أحد بعينه، ولكن هناك من طلب منه أن يجمع الحديث، فقد قال: لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس. فهذه إشارة إلى أنه سئل وطلب منه الناس أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب، من أسباب التأليف، التأسي بالعلماء السابقين الذين سبقوه في جمع الحديث، فقد ذكر عن السابقين قال: صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله. قال: فهم القدوة فيما صنفوا. هذا وجه الشاهد، فهم القدوة فيما صنفوا، أي أنه يسير على إثر الأوائل ممن صنف. أيضا من التعريف بهذا الكتاب معرفة شرط المصنف. الترمذي أشار إلى جملة من منهجه في قسم العلل، في قسم العلل وهو آخر جزء من السنن، وهو يعني جزء يتكلم فيه عن العلل وعن بعض التأصيلات الحديثية. وفي البداية تكلم عن كتابه السنن، في العادة المقدمات تكون في البداية، ولكن أحيانا الخواتيم فيها شيء من الأمور المنهجية. فالترمذي في كتاب العلل في نهاية السنن أشار إلى شيء من شرطه، فقال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وبه أخذ أهل العلم، وبه أخذ أهل العلم، يعني الحديث التي فيه يعني على وجه الاحتجاج. والعلماء قسموا حديثه كما سبق أن أشرنا في سنن أبي داود، جزء من الأحاديث أو ثلث من الأحاديث وافق فيها الشيخان، وجزء من الأحاديث على شرط الشيخين، والجزء الأخير منه ضعيف. وهو كذلك سلك هذا المسلك أنه يذكر الأحاديث الضعيفة أحيانا في الاعتبارات والمتابعات، وأحيانا يذكر الأحاديث الضعيفة على وجه الضدية. فإن الإمام الترمذي ممن عني ببيان درجة الحديث، يعني يبين هذا الحديث صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، فيبين. وبعض الأحاديث ذكرها، يعني ذكر أشار إلى ضعفها لتعرف ويحذر منها. والحازمي في المقارنة قال: شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، ولكن سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، يعني الدرجة التي عليها الترمذي أنه أقل من سنن أبي داود. وقد ذكر الحافظ ابن حجر قال: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الحديث الصحيح، والحديث الحسن والحديث الذي فيه ضعف والحديث الغريب. الغريب يعني يقصد الشاذ والمناكير، أن فيه ذكر الشواذ والمناكير. والترمذي لما ألف هذا الكتاب أيضا عرضه على العلماء، عرضه على العلماء. وهذا ملاحظ الآن، لاحظنا يعني طريقة أهل العلم في عرضهم كتبهم على العلماء، سواء البخاري أو مسلم أو أبو داود وغيرهم. فقال: لما صنفت هذا الكتاب عرضته على العلماء بالحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، فرضوا بهذا الكتاب. وهذا من حرصهم على أن تخرج الأحاديث في أعلى درجات التحقيق. أيضا من التعريف بهذا الكتاب درجة الأحاديث، درجة الأحاديث عند الترمذي. الأحاديث متفاوتة عند الترمذي، فلديه الصحيح ولديه الحسن ولديه الضعيف ضعفا يسيرا ولديه الموضوعات والواهيات. وهذا الذي قلل من منزلة الكتاب، وقد عني العلماء ببيان هذه الموضوعات، فقد بينها ابن الجوزي كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي، وأخيرا الشيخ الألباني اعتنوا ببيان هذه الموضوعات الموجودة فيه. والذهبي لما ترجم للترمذي وبين الكتاب قال عن الكتاب: فيه علم نافع وفوائد غزيرة، وهو أصل من أصول الإسلام لولا ما كدره من الأحاديث الواهية. وله اصطلاحات أحيانا يحسن الحديث، فأهل العلم يعني يقفون مع تحسين الترمذي، يعني ينظرون في هذا التحسين ويقفون مع حكمه. يقول الذهبي: فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف، لا نقول غالب لكن كثير منها يعني فيها من الضعف. والشيخ الإسلام تيمية أشار إلى تساهل الحاكم، قال: إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في التصحيح. قال: وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح مقارنة، إشارة إلى، وهذه إشارة إلى أن لديه تساهل في التحسين. ويقول ابن القيم: الترمذي يصحح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها. وهذا الكتاب، كتاب الترمذي، عند العلماء يعد من مضان الحديث الحسن، يعني من أماكن وجود الحديث الحسن. وهذا يعتني به علماء المصطلح، يعني كل ما يعرفون نوع من أنواع الحديث لما يأتون الحديث الصحيح يقول مضان الحديث الصحيح، يعني ما هي المصادر التي توجد فيها الحديث الصحيحة. لما يأتون إلى الحديث الحسن يقولون مضان الحديث الحسن، أي المصادر التي توجد فيها الحديث الحسن. فمن مصادر الحديث الحسن سنن الترمذي، يجد الإنسان فيه أمثلة كثيرة. أيضا من التعريف بالكتاب ما يتعلق بالتراجم. تميز الترمذي في تراجمه بكثرة التراجم، بكثرة التراجم. وأيضا تميز الترمذي في تراجمه بتأثره بشيخه البخاري، يعني فيه نفس البخاري في كثير من التراجم. وهو أيضا يستخدم العبارات العامة في التراجم يعني جمع التراجم كما ذكرنا في سنن أبي داود. فيقول أبواب مثل أبواب السهو أبواب الوتر، وهذا شاهدنا عند أبي داود فهو يشترك معه في هذه الصفة. أيضا يستخدم التراجم الاستفهامية مثل باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، وغالبا يستخدمون التراجم الاستفهامية للإشارة إلى الخلاف، للإشارة إلى الخلاف، وقد يكون غير ذلك. التراجم عنده يغلو فيها الظهور، يعني الغالب في تراجمه أنها ظاهرة ليست خفية ليست استنباطية وإنما ظاهرة. أيضا التعريف بالكتاب ما يتعلق بعدد الأحاديث، عدد الأحاديث لديه 3956 حديث، وأما عدد الأبواب ف 51 باب، والطبعات تختلف، الأبواب 2231 باب، يعني من أكثر الكتب تبويبا. وسوف يأتي الإشارة يعني لماذا الأبواب عنده كثيرة، الأبواب عنده يعني كثيرة للاختصار في توزيع الأحاديث، يعني يجعل في الباب الواحد حديث ويجعل في الباب حديثين، بخلاف صحيح البخاري مثلا مسلم أبو داود يجعلون في الباب الواحد مثلا 7 أحاديث 6 أحاديث، فجعل أحاديث قليلة، والتبويب على كل ذلك كان سبب من أسباب الاكثار من الأبواب في سننه. أيضا من التعريف بالكتاب رواة الكتاب، من روى هذا الكتاب؟ أبو العباس المحبوبي تلميذه، هذه الرواية تعد من أصح الروايات، من أصح الروايات، وأغلب النسخ الموجودة عليها على رواية المحبوبي، وهي المثبتة في يعني كتب السماعات والمشيخات على رواية المحبوبي. هناك روايات أخرى مميزة مثل رواية الشاشي أبو سعد الشاشي، وهذه رواية بعض الأحاديث التي لا توجد عند غيره، لا توجد عند غيره، يعني تميز بهذه الروايات. وهناك رواية ابن القطان ورواية الهروي وغيرها من الروايات، والجامع للترمذي له مخطوطات أكثر من 170 مخطوط اليوم في أنحاء مكتبات العالم، طبعا هذه الأعداد قليلة إذا ما قارناها بالبخاري ومسلم لشهرتها. أيضا من التعريف بكتاب الترمذي منهج الترمذي في الكتاب ما أشرت إليه قبل قليل من الاختصار، أنه يختصر ويقلل عدد الأحاديث، يعني يرى الحديث الأتم فيذكره في الباب. أيضا يذكر اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء، يشير إلى الاختلاف. الكتاب فيه نفس فقهي ظاهر، فيه نفس فقهي ظاهر، فينسب أقوال الأئمة والمذاهب. أيضا لديه عناية ببيان درجة الحديث والحكم على الرواة، يحكم على الرواة وينتقد ويبين درجات الرواة. والغالب عند من يعني عنده نفس العلل تجد عنده هذا الأمر، تجد عند هذا الأمر. وهذه الأمور الثلاث، الاختصار وذكر الاختلاف وبيان درجة الحديث، هذه كلها أشار إليها الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه. أيضا من منهجه ذكر بعض المصطلحات الغريبة مثل حسن صحيح وحسن صحيح غريب، والعلماء اعتنوا بها، وهناك رسائل علمية كثيرة في اصطلاحات الترمذي. يعني مثلا الغريب عند الترمذي رسالة ماجستير، تحقيق الحديث الحسن عند الترمذي رسالة ماجستير. فبعض العبارات التي وجدت عند الترمذي كانت يعني مثار اختلاف، ولذلك عني بها بالبحث. أيضا يبين أسماء الرواة وكناهم، خاصة عند المهمل من الرواة. آخر نقطة في التعريف بهذا الكتاب، بالنسبة ل يعني طبعات الكتاب، طبعا طبعة الشيخ أحمد شاكر هي أنفس طبعة ولكنها غير مكتملة، تقع في مجلدين، هي نفيسة جدا للمتخصصين، الحكم على الأسانيد، العلل، لديه درر، ولكنه رحمه الله لم يكمله. وتعرفون أحمد شاكر رحمه الله كان من العلماء الذين يمشون بالطريقة العرضية في التأليف، فشرع في مؤلفات كثيرة في وقت واحد، فلم ينجز أغلبها رحمه الله، يعني تفسير ابن كثير وكتب كثيرة، تحقيقات يمشي يعني سواء المسند وسواء، فمن كل كتاب حقق يعني جزء. من الطبعات النفيسة طبعة بشار عواد، اعتنى به عناية جيدة، وأيضا طبعة دار التأصيل، طبعة دار التأصيل الثانية. طبعة دار التأصيل الأولى فيها أخطاء وأوهام، تداركوها في الطبعة الثانية. وعموما هذه فائدة، أغلب طبعات دار التأصيل الأولى عليها ملاحظات كثيرة، يعني يتداركونها في الطبعة الثانية، وهذا موجود في صحيح البخاري ومسلم والترمذي كذلك على نفس النفس. بالنسبة لعناية العلماء بالشروح، أقدم الشروح عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي، وأغلب الطبعات الموجودة للأسف يعني طبعات رديئة، وهناك شرح الترمذي البغوي، أيضا هناك كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس، هذا أوسع شرح وأنفس شرح لسنن الترمذي، ولكن نفس الأمر غير مكتمل، غير مكتمل، وأكمله العراقي، أكمله العراقي الذي يقرأ شرح يعني ابن سيد الناس يعجب منه في فوائده وفي تفصيلاته، لا تكاد تجده في بقية الشروح. هناك شروحات مختصرة مثل شرح البلقيني، وهناك شرح مفقود عظيم، شرح الحافظ ابن رجب، ابن رجب له شرح مفقود، وما وجدنا من شرحه إلا شرح العلل الذي هو ختام سنن الترمذي، ولو وجد لكان يعني كنز من الكنوز. من التعليقات أيضا كتاب قوت المغتدي، وهو كوصفه للسيوطي قوت، فيه فوائد لطيفة، وشرح السندي. ومن الشروح الشهيرة المنتشرة تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وهو شرح فيه نفس علماء الحديث. ومن مميزات تحفة الأحوذي للمبارك فوري المقدمة، المقدمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها، فيها تأصيلات حديثية، فيها عناية بالمصطلحات، فيها الكلام على الطبقات، فيها التعريف بكتب السنن مقدمة منهجية فيستفيد منها الطالب، يعني إذا لم يقرأ التفاصيل الموجودة لكن يقرأ هذه المقدمة إلى غيرها من الشروح. بعد ذلك ننتقل إلى الكتاب الخامس من الكتب الحديثية، كتاب سنن النسائي. سنن النسائي، النسائي كنيته أبو عبد الرحمن، اسمه أحمد بن شعيب النسائي، من نسا وهي من يعني مناطق خراسان، وقد أشار يعني صاحب معجم البلدان القصة الشهيرة يعني في تسمية هذه القرية، يعني أن المسلمين لما جاءوا يفتحونها للقتال كان الرجال من القرية قد خرجوا من القرية، فلم يخرج للتصدي للمسلمين إلا النساء، فقالوا هذه قرية نسا فسميت بهذه التسمية. ولد سنة 1520 وتوفي بالرملة سنة 303، رحل في سن مبكرة إلى بلدان كثيرة، نيسابور ومرو والحجاز والجزيرة، ثم استقر في مصر. حدث عن يعني أخذ من المشايخ إسحاق بن راهوي وقتيبة بن سعيد وعمر الفلاس، تلاميذه أئمة أبو عوانة السفرايني، ابن حبان البستي، أبو بكر ابن السني، أبو القاسم الطبراني، تلاميذه كلهم مشايخ ومحدثين. ورحلته المبكرة أفادته في علو الأسانيد، وخرج من مصر قبل الحج وتوفي في منطقة الرملة. من مؤلفاته السنن وخصائص علي رضي الله عنه وعمل اليوم والليلة وكتاب الضعفاء، كتاب الضعفاء وكتاب التفسير. وهذا كتاب الضعفاء عجيب لأنه يعني ذكر بعض الرواة الذين ضعفهم في الضعفاء وأخرج لهم في السنن، أخرج لهم في السنن، هؤلاء يحتاجون إلى يعني دراسة، بل ذكر جملة من الرواة عند الإمام البخاري ذكرهم في الضعفاء، فهؤلاء يعني غالبا أهل العلم حملوهم على من يذكرون في باب المتابعات والشواهد. أيضا من التعريف بسنن النسائي ما يتعلق بالتسمية، تسمية سنن النسائي، اشتهر بتسميتين، التسمية الأولى المجتبى، والبعض قال المجتنى، المجتبى والمجتنى، والغالب المجتبى من الاجتباء، لأنه اجتباه ولخصه من السنن الكبرى. النسائي لديه كتابان، السنن الكبرى والسنن الصغرى، وهذا يدعونا للإشارة إلى سبب التأليف. ما هو سبب تأليف السنن الصغرى؟ قال أنه سئل عن السنن الكبرى، هل كل ما أودعته في السنن الكبرى من الصحيح؟ فقال لا. فقالوا له خرج لنا الصحيح منه، فاختصره في المجتبى في السنن الصغرى. طبعا زاد عليه و بعض الأحاديث، هناك اختلاف بين السنن الصغرى والكبرى. التسمية الثانية السنن الصغرى، السنن الصغرى تمييزا له عن الكبرى. فيطلق أحيانا يقولون أخرجه النسائي في الصغرى، يقصدون السنن الصغرى مقابل الكبرى، وأحيانا يقولون أخرجه النسائي في المجتبى. كلا الإطلاقين مستخدمان عند أهل العلم في التخريج. هناك من أطلق عليه الصحة، هناك من العلماء، بعض العلماء مثل ابن مندة وابن السكن والدارقطني وابن عدي والبغدادي والذهبي أطلقوا عليه الصحة، ولعل هذا الإطلاق باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، فإن شرط النسائي كان شرطا عاليا، شرطا عاليا، والحديث الصحيحة غالبة على السنن، وما ذكرناه في سبب التأليف يعضد هذا الأمر، أنه انتقاه من السنن الكبرى لتخليصه والإبقاء على الأحاديث الصحيحة. ذكر أهل العلم مسألة الإطلاق، يعني إذا أطلق سنن النسائي فهل المقصود الكبرى أم المقصود الصغرى إذا أطلق؟ الغالب عند المتأخرين أنهم يقصدون السنن الصغرى، وعند المتقدمين البعض يعني يقول المراد به السنن الكبرى. السنن الصغرى أصلا لم تكن مشهورة، كان المعروف والدارج بينهما السنن الكبرى، لكن الكتب المتأخرة التي تعنى بالتخريج والأطراف كان عملهم مرتكزا على السنن الصغرى، فبه اشتهر. فعند المتأخرين إذا أطلق السنن، السنن أخرجه النسائي في سننه، فيقصدون به السنن الصغرى، وإذا أرادوا الكبرى يميزونه، يميزونه يعني في باب الإطلاق، إذا قالوا أخرجه النسائي في سننه فالمتبادر عند المتأخرين الصغرى، لأنهم يعينون الكبرى، يقولون في السنن الكبرى. أيضا من المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم، هل سنن النسائي من تأليفه أم من تأليف ابن السني، يعني من جمع تلميذه ابن السني؟ طبعا الرواية تفردت السنن الصغرى برواية ابن السني، فقال بعض أهل العلم أنها من انتخاب ابن السني، يعني ابن السني هو الذي انتخب هذه الحديث من السنن الكبرى، لكن الصحيح أنه من انتخاب النسائي نفسه، أنه هو الذي انتخب واختصر من السنن الكبرى. بالنسبة للسنن الكبرى والصغرى يختلفان في الحجم، السنن الكبرى كاسمه يعني أكثر من 11 ألف حديث بخلاف السنن الصغرى، وأيضا يتميز سنن النسائي الصغرى بالترتيب، بالترتيب، الترتيب والإبداع الموجود في السنن الصغرى غير موجود في السنن الكبرى. طبعا البعض قال أن اختلال الترتيب في السنن الكبرى بسبب النساخ، بسبب عمل النساخ، لكن عموما إذا قارنا بين السنن الكبرى والصغرى نجد أن السنن الصغرى أكثر ترتيبا، وأيضا إذا قارنا بين السنن الصغرى والسنن الكبرى من جهة الصحة فلا شك أن السنن الصغرى أصح، وشرط النسائي فيها أقوى بخلاف السنن الكبرى. أيضا من التعريف بهذا الكتاب شرط النسائي في هذا الكتاب، الحافظ ابن رجب تكلم في ترجيح سنن النسائي على سنن أبي داود والترمذي، قال وأما النسائي فشرطه أشد، فشرطه أشد، قال ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم أو من فحش غلطه, بخلاف يقول يعني الترمذي وأبو داود فعندهم هذا الأمر. فشرطه أشد. النسائي جاء عنه أنه قال: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ, كان في القلب منهم شيء فوقعت الخيرة على تركهم. قال: فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم, كان يحصل أسانيد عالية لكن تركهم. بل أن النسائي ترك الرواية عن بعض الرواة موجودين في صحيح البخاري, يعني من شدة التحري. يقول أحمد بن نصر شيخ الدارقطني, يقول: من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها, وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة مع أنه موجود في بقية السنن. قال ابن حجر: وكان عنده عاليا من قتيبة عنه, يعني ابن لهيعة العلماء قالوا أن لديه الاختلاط, وبعضهم قال يعني رمي بغير ذلك, لكن الانتقاد المعروف عند العلماء ما يتعلق بالاختلاط, فكان العلماء يقبلون مروياته قبل الاختلاط. فهناك مرويات شهيرة له قبل الاختلاط, منها مروياته عن العبادلة, منها مروياته عن قتيبة هذا. فالنسائي عند مرويات ابن لهيعة عن قتيبة, ومع ذلك ترك الرواية عنه مع ما جمع من الروايات الكثيرة. وهذا كله يعني يدل على التحري عند الإمام النسائي, وكان حريصا يعني على بيان درجة الحديث. حتى يقول الزنجاني, يقول: إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. والنسائي معلوم أنه من طبقة المتشددين, يعني في تشدد النسائي في التوثيق. درجة الأحاديث, هناك من أطلق الصحة على سنن النسائي, أطلق عليه الصحة كما مضى معنا, وهناك من ذهب القول الثاني وهو الأكثر شيوعا أنه ذكر الصحيح والحسن والضعيف لكن بنسبة قليلة. فالحافظ ابن حجر يعني لديه كتاب التقريب وعمل على الرجال, قال: النسائي أقلهم إخراجا للحديث الضعيف, أقلهم إخراجا للحديث الضعيف, وأقلهم رجلا مجروحا, فهو أقل من جهة عدد الأحاديث الضعيفة وأقل من جهة الرجال المجروحين في سننه. أيضا هنا ما يتعلق بتعريف بهذا الكتاب, تراجم وعناوين السنن النسائي, لديه في كثير من الأبواب ذكر الآيات, ذكر الآيات وتفسير الآيات. مثلا يقول الكتاب: تأويل قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, وغيرها. الكتاب يغلب عليه التراجم الظاهرة, التراجم الظاهرة وليس الخفية. أيضا يستخدم التراجم الاستفهامية للإشارة إلى المسائل الخلافية. أيضا من مما يتميز النسائي في التراجم من معالمه ذكر التراجم المتضادة, يعني يترجم بترجمتين متضادتين للإشارة إلى الخلاف. يعني مثلا يقول: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم, وباب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب, فترجمتين متضادتين فيها الإشارة إلى الخلاف. وطبعا هذا منهج كامل يعني عند العلماء حينما نرى هذه التراجم وطريقتهم في التراجم. التراجم غالبا يعني فيها نفس فقهي، ولكن هذا ليس غالب عند النسائي. يعني احنا ذكرنا ابو داود نفسه فقهي، الامام البخاري نفسه فقهي، الترمذي نفسه فقهي، النسائي نفسه حديثي، نفسه حديثي. ولذلك يعني الطالب يعني اللي يدقق يرى ان التراجم فيها نفس علماء العلل، يعني في التراجم يشير الى الاختلاف في العلل والترجيح، وهذا يعني هذه فائده نفيسه. من اقل كتب السنن شروحا سنن النسائي، سنن النسائي. ما السبب في ذلك؟ انه يغلب على تراجمه النفس الحديثي المختص بالعلل، وهذا لا ينفع للشراح. الشراح يناسبهم النفس الفقهي، ترجمة واضحة يشير إلى الخلاف، إلى المسائل، إلى الفقه الموجود. أما أن يترك حيران في الترجمة نفسها كما عند النسائي فهذا لا يفيد الشراح، وهذا السبب أن الشروح للنسائي ليست متوافرة. يعني حتى النسائي يعني سنن ابن ماجه أقل السنن شروحه أكثر من شروح سنن النسائي، وحتى من شرحه اليوم يعني أوسع شرح الأثيوبي رحمه الله في قرابة 40 مجلد لم يتطرق إلى هذا الأمر، إلى نفس العلل وبيان مسائل العلل التي في التراجم، وإن كان لديه نفس طويل في شرح الأسانيد والتعريف بالرواة، ولكنه لم يعتني بهذا الجانب. فالشرح لا يعتنون بهذا الجانب كثيرا. ما يتعلق بالأحاديث، عدد الأحاديث في السنن الصغرى 5758 حديث، وعدد الكتب 52 كتاب. الأبواب لديه كثيرة، 2572 باب، وهو أيضا يكثر من المتابعات في سننه. رواة الكتاب السنن الصغرى راويه كما أشرنا ابن السني، راوي واحد، وهذا السبب الذي كما أشرنا جعل بعض العلم يقول أن السنن النسائي الصغرى من انتخاب ابن السني، يعني من اختصار ابن السني، لأنه تفرد بالرواية. وأما السنن الكبرى فعندنا راويان، ابن الأحمر وهذه أكمل الروايات، ورواية محمد بن القاسم القرطبي ابن السيار. وأغلب الروايات يعني على هاتين الروايتين مع وجود بقية الروايات. منهجه في هذا الكتاب في السنن من منهجه التكرار، يكرر الحديث في مواضع من الكتاب كطريقة البخاري، لديه التقطيع والتكرار موجود كثير في الكتاب. أيضا من نفسه في الكتاب أنه يبدأ بالعالي ثم النازل، يعني أول شيء يورد الحديث العالية من جهة السند ثم النازلة. يرى الرواية بالمعنى ويكثر من الرواية بالمعنى على طريقة البخاري تماما، على طريقة البخاري تماما في هذا الجانب. أحيانا يكني عن الضعيف، يشير إلى الضعيف إشارة يعرفها طالب العلم التكنية، يعني مثلا يقول حدثنا حيوة وآخر، إذا أهمله بهذه الطريقة آخر يحكمون عليه بالضعف، أنه يشير إلى الضعف. أيضا له عناية ببيان الغريب وبيان التصحيف والمهملات والأسماء، وله كما أشرنا يعني العناية الكبرى بجانب العلل، وأيضا يعتني بأصح ما في الباب. أحدهم جمع رسالة لا أذكر من هم مؤخرا ما قال فيه علماء الحديث هذا أصح ما في الباب، رسالة كبيرة، فجمع فيه من خلال السنن وكثير من دونات ما قال فيه علماء الحديث هذا أصح ما جاء في الباب. أيضا يعتني ببيان الناسخ والمنسوخ. ما يتعلق أيضا آخر نقطة بتعريف بهذا الكتاب على وجه الاختصار، بالنسبة لطبعات الكتاب، من أفضل الطبعات ابتداء طبعة دار الريان وطبعة دار المعرفة وأخيرا طبعة دار التأصيل، مع الملاحظة التي ذكرتها أن طبعات دار التأصيل نبدأ من الطبعة الثانية فما بعد، لأنهم يتداركون الأخطاء، يعني هم عندهم قاعدة بيانات كثيرة كبيرة، يعني جلسوا عليها تقريبا ربع قرن 25 سنة حتى عدوا قاعدة البيانات، وبدأوا يعملون على السنن وتخريج السنن، فهم يخرجون النسخة الأولى فتأتيهم الملاحظات من أهل العلم من كل بقاع الأرض، فيطبعون الطبعة الثانية يتداركون ماذا؟ الأخطاء في الطبعة الأولى، فالذي يشتري يعني يريح نفسه يبدأ بالطبعة الثانية. أيضا هناك طبعة دار الصديق على 13 نسخة خطية، ولكن طبعة دار التأصيل يعني جيدة ومميزة في هذا الباب. بالنسبة للشروح، الغالب على الشروح أنها يعني مفقودة، الموجود يعني قليل. زهر الربا للسيوطي هذه حاشية، يعني طبعا من المفقود شرح ابن رشد، يعني قالوا لو وجد هذا لكان شرحا نفيسا، واليوم في العالم يعني هذه فائدة عابرة، يعني بين فترة وفترة يجدون المخطوطات، يجدون المخطوطات، لأن المخطوطات في بعض البلاد لما أصبح الحرب وتناثرت هذه المخطوطات ووصلت في أيدي العامة، فكانوا لا يقدرون لها قيمة. يعني أضرب مثال، مثلا دار المخطوطات المصرية كم سنة صار لها؟ 100 سنة. طيب من وين جمعوا هاي المخطوطات؟ أغلبها كانت موجودة في المساجد، وبعضها تباع في البسطات، يعني تجد أمام المسجد واحد يبيع كتب بسطة، وتجد مخطوطات نفيسة عندهم ما يعرفون قدر هذه المخطوطات، فالمخطوطات يعني توزعت، وكان البعض يعني ما يعرف قدر هذه المخطوطات، وبعض المخطوطات يعني موجودة في أماكن لا يمكن الوصول إليها. نظام اليعقوبي بحث عن مخطوطة وذهب إلى الهند، كان يحقق في صحيح مسلم، أخرج جزء نفيس منه في البداية وحققه، فلما سأل عن الجزء الثاني من النسخة لصحيح مسلم قال موجودة في الهند، موجودة في الهند، فذهب إلى الهند يبحث عن هذه النسخة فوجدها عند غير المسلمين، فتعب تعب شديد حتى يحصل على هذه النسخة ما أعطوه، دخل واسطات وزراء حتى يصل إليه ما وصل إليه. أيضا من الشروحات على شروق أنوار المنن الكبرى للشنقيطي، هذه من الشروح الجيدة، وأيضا الشرح الأخير الواسع المعروف هو شرح ذخيرة العقبة في 40 مجلد، جمع فيه جمع عظيم في شرح هذا الكتاب. وهناك شرح لابن الملقن على الزوائد، زوائد النسائي على الصحيحين، كان ابن الملقن له عناية بهذا الجانب. هذا ما يتعلق بالكتاب الخامس. نأتي إلى الكتاب السادس والأخير، وهو سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه، ابن ماجه اسمه محمد ابن يزيد، كنيته أبو عبد الله ابن ماجه الربعي، نسبته ربعي القزويني، يعني أصله عربي، أصله عربي. طبعا كل أصحاب الكتب الستة أصولهم عربية، عدا النسائي مختلف فيه، لكن نشأتهم في بلاد العجم. ابن ماجه، ماجه هذا لقب، هذا لقب اختلف هل هو لقب لوالده أو والدته، وهي كلمة أعجمية ومعناها هالة القمر، هالة القمر يعني الضياء الذي يكون حول القمر. وابن ماجه يعني من طبعا من الأخطاء في الطبعات أن البعض يكتبها بالتاء، هي بالهاء، هي بالهاء سواء الوصل أو الوقف، ويعني هذه من الضوابط الحديثية التي ذكرها أهل العلم في بعض الأسماء. فلدينا ابن ماجة، ولدينا ابن مندة، ولدينا ابن داسة، ولدينا ابن سيدة، هؤلاء الأربعة كلهم بالهاء سواء في الوقف أو في الوصل. ولد سنة 209 وتوفي سنة 273. أخذ عن أبي بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى والفلاس ومحمد بن بشار، وحدث عنه تلاميذه من أشهرهم ابن القطان أبو الحسن وأبو الطيب البغدادي. بدأ طلب العلم متأخرا، يعني بدأ عمره 25 سنة بدأ في الطلب ورحل، ولديه رحلة واسعة استغرقت الرحلة 15 سنة، وهذا يعني يحفز طالب العلم حتى لا يتقاعس عن الدروس. يعني هذه رحلة 15 سنة يبتعد عن بلده ويغترب حتى يجمع العلم، ونحن بعضنا مسافات يسيرة بينه وبين الدرس، ومع ذلك يتكاسل عن حضور الدروس ومجالس العلم والقراءة. في رحلة أهل الحديث لو تقرؤون كتاب الخطيب البغدادي نفيس في هذا الجانب. من مؤلفات السنن كتاب التفسير وكتاب التاريخ. اسم الكتاب اشتهر بهذا الاسم السنن، كتاب السنن، سنن ابن ماجه، وجاء في يعني على النسخ الخطية إطلاق السنن، والبعض أطلق عليه المسند. قال أحمد بن إبراهيم بن سلمة وكتب مسنده بيده، لكن من الواضح أن طريقته هي طريقة السنن، المسانيد مرتبة على الصحابة والسنن مرتبة على الأبواب، فكتابه مرتب على الأبواب. وابن ماجه بنفسه سماه السنن، قال عرضت هذه السنن على أبي زرعة، عرضت هذه السنن على أبي زرعة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى ما ذكرته سابقا من حرص العلماء على تحكيم مؤلفاتهم، تحكيم هذه مصطلح عصري، يعني مراجعة هذه الكتب. البعض أطلق عليه سنن المصطفى وهذا بعيد جدا، لكن هذه التسمية هي الصحيحة. أيضا من التعريف بهذا الكتاب المقدمة، وضع مقدمة لكتابه، وهذه المقدمة تعتبر مقدمة يعني عقدية، وفيها إشارة إلى بعض آداب طلب العلم وما يتعلق بالعلم، وتطرق إلى بعض مسائل الإيمان والقدر، أبواب العقيدة، ولذلك تجدون أهل العلم يشرحونها يعني على وجه الاستقلال كمتن عقدي، يبينون ويشرحون ويحللون الأحاديث فيه. رواة الكتاب، من أشهر رواة الكتاب ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان، بل يعني ما وصلنا إلا هذه الرواية، الرواية الموجودة اليوم والرواية المطبوعة بين أيدي الناس هي رواية ابن القطان. هناك روايات أخرى، رواية سليمان بن يزيد القزويني، ورواية سعد ابن محمد وإبراهيم ابن دينار، لكن مثل ما ذكرت كل الروايات هذه اندثرت وبقيت رواية ابن القطان التي عليها الطبعات، عليها السماعات، المشيخات، الأثبات، كلها على هذه الطبعة. مما يتعلق بعمل ابن القطان، هناك اصطلاح عند العلماء يسمون زيادات ابن القطان، زيادات ابن القطان. ابن القطان له مستدركات ومستخرجات على سنن ابن ماجه، له مستدركات ومستخرجات. يعني ابن القطان تلميذ ابن ماجه لما أخذ الكتاب وحدثه لتلاميذه كان أحيانا يذكر أحاديث ابن ماجه بأسانيد لنفسه استخراج، وأحيانا يضيف أحاديث جديدة بإسنادها ومتنها، يضيفها على الكتاب. فالعلماء اعتنوا بهذه الزيادات وهي محصورة، يعني عددها محصور 44 زيادة يعني مبينة، والعلماء اعتنوا بها وأغلبها في كتاب الطهارة والباقي موزع. قد يقول قائل كيف نميز بين الزيادات وأصل الكتاب؟ تميز بالشيوخ، شيوخ ابن ماجه معروفين، وأما شيوخ ابن القطان فمعروفين مثل جعفر بن أحمد وإبراهيم بن نصر، وأيضا بعض الكلمات التي تكون في بداية الحديث مثل قال أبو الحسن، قال القطان، قال أبو الحسن القطان، خلاص هذه نميزها بأنها من الزيادات. وطبعا كثير من هذه الزيادات فيها علو، وهذه من فوائد المستخرجات. يعني العلماء لماذا اعتنوا بالمستخرجات؟ لأجل العلو، والعلو كما يقول العلماء مقابل النزول، يعني إذا كان عند المصنف إسناد نازل فإن البعض قد يسابقه ويحصل على أسانيد قريبة من أسانيد المصنف. بالنسبة لعدد الأحاديث 4341 حديث، وعدد الكتب 37 كتاب، الأبواب 1515، وهناك اختلاف في الطبعات، البعض أدخل زيادات ابن القطان بعضهم ما أدخل، فحصل تفاوت في الأرقام. بالنسبة لشرط الكتاب، ابن ماجه يعني توسع، معروف أنه توسع في الإخراج للضعفاء والمتروكين، وهو يعني أكثر السنن الأربعة حديثا ضعيفا، لكن غالب مروياته عن الضعفاء والمتروكين في الفضائل، في فضائل الأعمال، يعني لا يخرج لهم في الأحكام. العلماء يقسمون الأحاديث إلى ثلاث أقسام رئيسية: أحاديث العقائد، وأحاديث الأحكام، وأحاديث الفضائل. فهو يروي عنهم في باب الفضائل. مما يتعلق بكتاب سنن ابن ماجه، نحن ذكرنا في المقدمة التأصيلية ما يتعلق بأول من اصطلح الكتب الستة. من يتذكر؟ حد يتذكر؟ ها، قبل كم سنة ذكرنا المعلومة؟ أول من ذكر الكتب الستة، اصطلاح الكتب الستة، ابن طاهر. ابن طاهر أول من ذكر هذا الاصطلاح في سواء في أطرافه أو في الشروط. لكن هناك يعني من أهل العلم من كان يرى أن سنن ابن ماجه ليس هو السادس، ليس هو السادس، فوضع كتب أخرى بدل سنن ابن ماجه، منها الموطأ. وهذا قول رزين الأندلسي في كتاب التجريد، قال الكتاب السادس من الكتب الستة هو موطأ مالك، ومال إليه ابن الأثير، مال إلى هذا. أيضا هناك من جعل سنن الدارمي هو الكتاب السادس، هو الكتاب السادس، وهذا قول العلائي، ومال له ابن حجر، مال إلى هذا القول. والسبب في ذلك ماذا؟ كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الكتاب. الذي يشفع لابن ماجه هي الزوائد، الزوائد الموجودة لديه، فزوائده كثيرة. الحديث الموجودة عنده، هناك لديه الصحيح والحسن والضعيف ضعفا يسيرا، والضعيف ضعفا شديدا، وهو الموضوع والباطل. الشيخ الألباني جمعها تقريبا 41 حديث من الحديث الموضوعة والضعيفة ضعفا شديدا. الذهبي يقول: وأما سنن ابن ماجه فإنه دون هذين الجامعين، ذكر كتاب أبي داود وكتاب النسائي. ابن حجر في مقارنة قال: أقل الكتب حديثا ضعيفا النسائي. قال: ويقابله في الطرف الآخر ابن ماجه، يعني أكثر. هذه السنن مقارنة في السنن الأربعة، أكثرها حديثا ضعيفة ابن ماجه، وأقلها سنن النسائي. وكما أشرنا يعني ما هو السبب في التدني الدرجة لإكثاره الرواية عن المتروكين والكذابين، ولكن هذا اجتهاد منه، يعني أخرج لهم عن في باب الفضائل، ولكن هذا يعني ما يشفع، يبقى الحديث حديثا ضعيفا، الحديث الضعيفة والمنكرة. يقول الذهبي: وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وهذا الذي جعل ينزل. هناك عبارة شهيرة عن أبي زرعة أحدثت إشكال، وهي قول أبو زرعة، قال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف، يعني قال عن كتاب سنن ابن ماجه. فتكلموا على هذه العبارة ووجهها العلماء، فالذهبي قال أنه يقصد الأحاديث شديدة الضعف، أنه يقصد الأحاديث شديدة الضعف، وإلا فالأحاديث يعني الضعيفة ضعفا شديدة كثيرة في الكتاب. أوصلها الشيخ الألباني إلى 948 حديث، يعني جملة الحديث الضعيفة سواء كان ضعف شديد أو يسير. فكلام أبو زرع أن ما تصل الثلاثين فقالوا حملوه على الضعف الشديد وليس الضعف اليسير. وأيضا من العلماء من وجه كلام أبو زرع أنه لم يقف على جميع السنن، وقف على الجزء الأول من السنن وحكم بهذا الحكم إلى غير ذلك. وبعضهم قال هذا يعني لا يصح هذا الكلام من أبي زرعة، يقول ابن الملقن: وهذا الكلام من أبي زرعة رحمه الله لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه، فإنه غير لائق بجلالته. أيضا من التعريف بهذا الكتاب الزوائد، الزوائد كثيرة على الكتب الخمسة، تقريبا 1339 حديث، هذه عدد الزوائد على الكتب الخمسة. وهذا يعني السبب من الأسباب التي جعل العلماء يجعلون الكتاب السادس من الكتب، واستقر على ذلك العمل. وهذه يعني الزوائد متفاوتة بين الصحة والضعف. ما يتعلق بمنهج ابن ماجه في الكتاب، ركز في الكتاب على الحديث المرفوع وقلل من الآثار، الآثار في سننه نادرة نادرة، فهذا من منهجه. أيضا من منهجه بيان صاحب اللفظ، يعني يبين حينما يذكر الحديث رواه أكثر من واحد يقول واللفظ لفلان، فيعتني بهذا الجانب. أيضا من منهجه التقليل من المعلقات، المعلقات نادرة، المعلقات في سنن ابن ماجه نادرة جدا. أيضا يعتني بالمتابعات والشواهد. أيضا من منهجه في الترتيب أنه يبدأ بالأحاديث الضعيفة ثم يجعل الأحاديث، يبدأ بالأحاديث الصحيحة العالية ثم يجعل الأحاديث الضعيفة في نهاية الباب، في نهاية الباب. ولذلك اللي يقرأ يعتاد على الكتاب يدرك، يعني حتى لو تنظرون إلى أحكام الشيخ الألباني في تضعيف الأحاديث تجدون الغالب الأحاديث الضعيفة أنها في خواتيم الأبواب أو في نهاية الأبواب. أيضا من منهجه بيان الغريب والتعريف بالرواة والإشارة إلى التفردات، يشير أحيانا إلى الأقوال الفقهية لكن على وجه الندرة. لديه أحاديث رباعيات كالنسائي، وأنزل ما لديه تساعيات وهي عدد ليست كالبخاري، ذكرنا أن البخاري لديه حديث تساعي واحد. الأمر الأخير فيما يتعلق بهذا الكتاب، العناية بالكتاب. بالنسبة لطبعات الكتاب، من أفضل الطبعات عندنا ثلاث طبعات: طبعة بشار عواد طبعة جيدة، طبعا أول طبعة طلعت وكانت متداولة هي طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، كان فيها أوهام، فلما خرجت طبعة بشار تتبع الأوهام الموجودة وذكرها. وهناك طبعة دار المنهاج، طبعة دار المنهاج، طبعة الدكتور أحمد معبد، هذه طبعة مميزة ويعني جمعها من يعني نسخ خطية كثيرة جدا. وأخيرا طبعة دار التأصيل. بالنسبة للشروح، هناك شروح مثل شرح الإعلام للحافظ مغلطاي، أيضا شرح الديباجة للدميري، شرح مغلطاي أيضا، شرح ابن الملقن على الزوائد، مصباح الزجاجة، للسيوطي وكفاية الحاجة لابن ماجه. وهناك كتاب إنجاز الحاجة، هذا يقع في 13 مجلد، إنجاز الحاجة لمحمد الباكستاني، هذا نفيس جدا، هذا الشرح قضى فيه مؤلفه 40 سنة في تأليف هذا الكتاب من الشروح النفيسة لسنن ابن ماجه. وهناك الكتاب الأخير مشارق الأنهار الأنوار الوهاجة للشيخ الأثيوبي رحمه الله، وهو غير مكتمل، وكان حريصا رحمه الله على الإكمال، وحتى كان يقول يعني للطلاب ادعوا الله لي أن يعني يتمم ويبقي لي من العمر ما أتمم به هذا الشرح، يعني بعد ما عمل على صحيح مسلم والنسائي كان من مشاريعه شرح سنن ابن ماجه. وهو كان يرى أن بعض الكتب مخدومة خدمة طيبة، يعني مثل البخاري وأبو داود والترمذي، وكان يرى بعض الكتب تحتاج إلى خدمة، يعني صحيح مسلم والنسائي وابن ماجه، ولكنه لم يستطع أن يكمل هذا الشرح. هذا ما يتعلق بالتعريف بهذه الكتب الستة على يعني وجه الاختصار، وإلا فهناك تفاصيل كثيرة متعلقة بهذه الكتب، لكن الوقوف على هذه المعالم والأسس الأساسية لهذه الكتب الستة، خاصة مع ما ذكرت في البدايات من وجود ما يشن من الهجمات على كتب الحديث وعلى كتب السنن، حري بالطالب أن يدرك ولو بعض الأبجديات المتعلقة بهذه الكتب. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.